أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع الذي لم نذكره في الدرس السابق مما استشكل واعترض به الشيخ صاحب الجواهر على ما ذكرناه، قال بأن هذا الجواب إنما يتمشى على تقدير ثبوت كون المعادن من الأنفال فيرتكب جمعاً، على تقدير أن تكون المعادن من الأنفال فنرتكب هذا الشيء الذي قلناه وهو أن نحمل الخمس فيه على هذا المعنى من باب الجمع بين الأدلة، وإلا يعني لم يثبت كون المعادن من الأنفال فلا ريب في أنه خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن من تلك الأخبار. أقول هذا شيء صحيح، نحن نعترف بأنه هو أكو مخالفة فيه علما لظواهر تلك الأخبار، لكننا كما ذكرنا نختاره باعتباره هو مقتضى الجمع بين الأدلة كما اعترف به هو قدس سره أن مقتضى الجمع بين الأدلة هو ذلك. ونحن أيضا نقتضي أن نقول أن مقتضى الجمع بين الأدلة، جمع العرفي بين الأدلة هو هذا، جمع العرفي بين دليل يقول بأنه هذا المال كله للإمام، والإمام يأتي ويقول بماذا؟ أيها المخرج للمعدن أدفع لي ماذا؟ خمس هذا الذي تخرجه. مقتضى الجمع بينهما، ونقول أن هذا من باب الإذن في تملك الأربعة أخماس. من هنا يظهر أن القول الأول هو الأقرب، وهو أن المعادن كلها هي للإمام من الأنفال وهي للإمام عليه السلام. وأما الأقوال الأخرى اتضح حكمها، الأقوال الأخرى اتضح حكمها لما تقدم. القول الثاني الذي يقول بأن المعادن مطلقان هي من الأمور المباحة، مثلا كسائر المباحات من الأمور المباحة، هذا ظاهر أن منشأ هذا القول الذي اختاره بعض فقهائنا منشأه هو روايات وجود الخمس في ماذا؟ في المعادن، لأنه لا يقول بهذا التوجيه الذي ذكرناه الذي أشار إليه الشيخ صاحب الجواهر. أخبار تدل على وجوب الخمس في المعادن، والظهور الأولي لهذه الأخبار هو أن هذا خمس فيما يملكه الإنسان، فإذا المعادن هي ملك للمخرج وجب فيها ماذا؟ وجب فيها الخمس. فإذا التزموا بماذا؟ التزموا بأن المعادن ليست من الأنفال وإنما هي لمن كسائر المباحات الأخرى، كل من يخرج المعدن يكون المعدن له، لكنه يجب عليها فيها الخمس. هذا يعني جواب اتضح مما تقدم. القول الثالث الذي هو التفصيل، هذا مبني في الحقيقة على قاعدة يسموها قاعدة تبعية ما في الأرض علما للأرض، أن ما في الأرض يكون تابع علما للأرض، وهي قاعدة ارتكازية عقلائية. فحينئذ الأرض إذا كانت من الأنفال ما فيها يكون أيضا من الأنفال، أما إذا كانت الأرض ليست من الأنفال كانت مملوكة بالملك الشخصي، إن ما فيها أيضا يكون ملك مملوك بالملك الشخصي ولا يكون من الأنفال. فقاعدة التبعية هي التي تكون وجها لهذا القول بالتفصيل، هذا أو يكون هذا القول بالتفصيل مبني على موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة، بناء على أن الضمير في منها أو فيها يعود إلى من؟ يعود إلى الأرض لا إلى الأنفال، فيكون مفاد الموثقة هو ماذا؟ أن المعادن في هذه الأرض التي هي من الأنفال من الأنفال، فلا نستفيد منها إلا كون المعادن الموجودة في أراضي من الأنفال تكون للإمام وتكون من الأنفال، أكثر من هذا ما نستفيد. هذا أيضا جوابه يكون بهذا الشكل، بأنه الثاني تحط قدم جواب سابقا أن موثقة إسحاق بن عمار الضمير فيها يعود حسب الظاهر إلى الأنفال لا إلى الأرض المذكورة قبلها. وأما التبعية، التبعية في الحقيقة يوجد في قبالها أمر أيضا ارتكازي وما يمكن إنكاره، وهو أنه المعادن تعد من جملة الأموال العامة التي هي في نظر العقلاء لا تكون ملك لشخص، وإنما تكون ملك لمن؟ ملك للجهة، ملك للدولة، ملك للحكومة، أي شيء كان. أكو ارتكاز من هذا القبيل، أن الأمور العامة من قبيل الغابات، من قبيل مثلا وكذا، من قبيل المعادن إلى آخره، معادن النفط، معادن كذا، أكو ارتكاز عند العقلاء في أنه لا يكون مملوك للملك الشخصي، وإنما يكون مملوك للدولة، للسلطة الحاكمة، لأي شيء من هذا القبيل. هذا في الحقيقة ارتكاز في اعتبار ذاك، كما أنه ذاك أكو عنده ارتكاز، هذا هم أيضا عنده ارتكاز. فحينئذ هذا يجعل الارتكاز المذكور أو التبعية المذكورة لا تصلح لأن تقيد ماذا؟ المطلقات التي تدل على ماذا؟ على أن المعادن مطلقة نميا من الأنفال، تبقى هذه على إطلاقها، والتبعية لا تصلح لتقييد هذه المطلقات، لأنه التبعية قد تصح وتكون واضحة جدا في غير الأملاك، شنو؟ الأملاك العامة. مفروض بدأ شيء في الأرض، أرض له وجد فيها شيئا مثلا، إحنا نقدر نقول أن ما في الأرض يكون تابع لمن؟ للأرض. وأما المعادن وأمثال المعادن هذه لا، هناك ارتكاز يكون مانع من الالتزام بهذه التبعية، وبالتالي تقييد المطلقات، يعني الرواية المطلقة، فتبقى الرواية المطلقة على إطلاقها. هذا تمام الكلام في المصداق الأول للأنفال وهو المعادن. بعد ذلك يقع الكلام في المصداق الثاني للأنفال، أو المورد الثاني اللي ينطبق عليه عنوان الأنفال، وهو الأراضي التي يغنمها المسلمون من الكفار بغير قتال. المسلمون إذا غنموا أراضي من الكافرين بغير قتال، إما بصلح، يقع الصلح فيما بينهم، أو بجلاء أهلها، أهل الكافرون يغادرون هذه الأرض فيتسلمها المسلمون، هذه الأرض التي حازها المسلمون بغير قتال هذه من الأنفال، تكون علما للإمام عليه السلام. وهذا المطلب دلت عليه روايات كثيرة في الحقيقة، ويكفي أن نذكر بعض هذه الروايات من باب الاستئناس. وهذه الروايات هي عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم، وصحيحة الزرارة، وموثق السماعة، مروية في الباب الأول من أبواب الأنفال الحديثة. الحديث الثامن اللي هو موثق السماعة. سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، وليس للناس فيه سهم، هذا ما لنا علاقة به. ثم قال: ومنها البحرين لم يوجه عليه بخيل ولا ركاب. البحرين شنو؟ البحرين هذه المنطقة المعينة التي هذه فتحت من غير أن يوجف عليها، بما أخذت يعني من غير أن يوجف عليها بخيلة ولا ركاب، هذه لمن؟ تكون من الأنفال. ومنها يعني منها ظاهر، منها يعني من الأنفال. سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة وكذا وكذا وكذا، ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيلة ولا ركاب. الحديث التاسع اللي هي معتبرة وصحيحة الزرارة، عن ابي عبد الله قال: قلت له: ما يقول الله، ما يقول الله ويسالونك عن الانفال؟ قل: الانفال لله والرسول، وهي كل ارض جلا اهلها من غير ان يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب، فهي نفل لله وللرسول. كل ارض، الانبياء ذات عموم، كل ارض جلا عنها، جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب، فهي نحن لله وللرسول. واضحة. الحديث العاشر اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، أنه سمعه عن النبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها أراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة، وكذا إلى آخره. ما حد شاهد، وهذا قوم ما كان من أرض لم يكن فيها أراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بماذا؟ بأيديهم. كل هذا يدخل في محل الكلام، يعني أرض استولى عليها المسلمون من دون شنو؟ من دون قتال، فتكون الأنفال وتكون للرسول. هذه وهناك روايات أخرى لا داعي للتعرض لها. هذا بالنسبة إلى الأراضي، فاتضح من هذا أن الأراضي بهذا الشكل المأخوذة من الكافرين بغير قتال هي من الأنفال. وأما بالنسبة إلى غير الأراضي مما يأخذه المسلمون من الكافرين بغير قتال، أيضا بغير قتال، والمقصود الأموال المنقولة التي يأخذها يغنمها المسلمون بغير قتال، هذه أيضا من الأنفال وتكون للرسول، أو لا أن هذه يلحقها حكم التخميس، يلحقها حكم التخميس، الأموال المنقولة المأخوذة بغير قتال. نسب إلى المشهور الثاني، أي أنها من الغنائم ويجب فيها الخمس، بمعنى أن الأنفال تختص بخصوص الأراضي المأخوذة بغير قتال، ولا تشمل الأموال المنقولة المأخوذة بغير قتال. الاختصاص نسب إلى المشهور، وهذه النسبة للمشهور مع أنه لم يصرحوا بهذا الشيء، في الحقيقة مأخوذة كما صرحوا به، أنه مأخوذة من تقييد كلام المشهور بالأراضي، يعني هم لم يذكروا إلا ماذا؟ الأراضي المأخوذة بغير قتال، قالوا هذه من الأنفال. يفهم من هذا التقييد أن هذا الكلام والحكم وهو كونها من الأنفال لا يشمل ماذا؟ غير الأراضي، يعني لا يشمل الأموال المنقولة، فيفهم الاختصاص من هذا. على كل حال، بقطع النظر أنه هذا استنتاج صحيح أو لا، ذكر كما في المستمسك وغيره أنه يمكن أن يكون المستند للاختصاص بالأراضي وعدم الشمول للأموال المنقولة أن يكون المستند هو الأخبار السابقة. يقرأ الآن ثلاثة منها وغيرها، باعتبار ذكر الأراضي فيها مع ورودها في مقام التحديد، فيكون لها مفهوم، ومفهومها هو نفي الحكم عما عدا ماذا؟ ما ذكر فيها، وحيث أن المذكور فيها هي الأراضي، فيكون لها مفهوم ينفي الحكم عن ماذا؟ عن غير الأراضي المأخوذة بغير قتال. واضح. لماذا؟ لأنها واردة في مقام التحديد والحاصر، فتدل بطبيعة الحال على نفي الحكم عما عدا ما ذكر فيها. أما أنه ذكر فيها الأراضي، قرينا هذه الرواية ثلاثة فيها ذكر ماذا؟ الأراضي، كل أرض، الأرض التي كذا، الأرض التي كذا، فهو يثبت الحكم وهو كونها من الأنفال، كونها للإمام عليه السلام لهذه الأراضي. هذا وحده لو ماكو قرينة التحديد، هذا وحده ما بيدل، يعني إثبات الشيء لا ينفي، لا يعني عدم ثبوت هذا الشيء لما عداه كما هو واضح. لكن حيث أن هذه الروايات هي في مقام التحديد، سألته عن الأنفال، إذا جوابه هو الذي يحدد ما هي الأنفال. أو لا تبرع عن الإمام يقول إن الأنفال كما في واحدة صحيح محمد بن مسلم، هو يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها أراقة دم وكذا وكذا إلى آخره. إذا هو في مقام التحديد، ما دام هو في مقام التحديد يكون لكلامه مفهوم، والمفهوم هو معناه أن هذا الحكم يختص بماذا؟ يختص بما ذكره. شنو ذكر من أمور؟ ذكر أفرض بعدين ذكر الأرض الخربة التي تربطون الأودية، كلها يشملها الحكم. لكن بالنسبة إلى ما يؤخذ من الكافرين بغير قتال، لم يذكر إلا ماذا؟ إلا الأراضي، فيكون الحكم مختصا بها ومنتفيا عما عداها. يقول لعل المستند لما نسب إلى المشهور هو هذا الذي ذكر. نوقش بأنه ماكو ظهور في الروايات في الحاصر، وذلك لأنه هذه الروايات ليست في مقام التحديد، لاعتبار بقرينة عدم ذكر باقي موارد الأنفال فيها. صحيح هذه الروايات ذكرت فيها بعض الموارد الأنفال، لكن لم تذكر فيها كل موارد الأنفال. واحد من موارد الأنفال اللي سيجي بحثه إرث من لا ورث شنو له، لم يذكر في هذه الأخبار وغيرها. فبقرينة عدم ذكر كل موارد الأنفال في هذه الروايات، نفهم أن الروايات ليست في مقام شنو تحديد، وإنما هي في مقام بيان بعض المصادر وبعض الموارد التي هي من ماذا؟ من الأنفال، مو في مقام التحديد. صحيح هي لا نستفيد منها إلا ثبوت الحكم لهذا المذكور فيها، لكن نفي الحكم عما عداها هذا ما نستفيده. لماذا؟ لأنه احنا نشكك في كون الروايات في مقام التحديد بقرينة عدم تعرضها بشنو لسائر الموارد التي هي لا إشكال في أنها من الأنفال. واضح. أقول هذا الكلام لا يمكن قبوله، لأن ظهور الروايات أنها في مقام التحديد ظاهر أنه من الصعوبة جدا إنكارها. هو يقول سألته عن الأنفال، ما هي الأنفال؟ كما قال له ما هي الأنفال؟ إذن هو في مقام ماذا؟ تحديد ما هي الأنفال، خصوصا أنه ما قاعد يجاوب ببيان المعنى اللغوي للأنفال أو بيان المعنى الشرعي للأنفال، وإنما جاوب بذكر المصادر. أجابه بذكر المصادر. إذن هي الرواية في مقام التحديد، أكو بها ظهور إنصافا بأنها في مقام ماذا؟ في مقام التحديد، بعد وقوع السؤال عن الأنفال، أو بعد تصدي الإمام عليه السلام للأخبار إن الأنفال كذا وكذا وكذا وكذا. بل الشيء اللي نؤمن به هو أنه إذا قام دليل على أن شيئا معينا لم يذكر في هذه الروايات هو من الأنفال، نلتزم ونرفع اليد عن ظهور الروايات في الحاصر بمقدار ما يدل عليه ذلك الشنو الدليل، نلتزم بهذا. ويذكر في محل بأن هذا لا يزيد عن العموم، هذا لا يزيد عن الشنو العموم القابل علما للتقييد، لكن هذا لا يعني رفع اليد عن أصل ظهور الروايات فيما لا في الحاصر، وإنما نرفع اليد عن ظهور الروايات في الحاصر بمقدار ما يدل عليه الدليل. أما ما لا يدل عليه الدليل نقدر نتمسك بظهور الروايات فيما لا في عدم شنو في عدم ثبوت الحكم فيها. هذا مطلب ذكر في موارد منها مسألة ما ورد في باب الصوم أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال في بعض الأحوال، اجتنب ثلاث خصال لا يضره ما صنع، مع أنه قطعا ثبت لأن الصائم يضره إذا ارتكب بعض الأمور غير المذكورة في ماذا في هذه الخصال الثلاثة، التزم بهذا تضره. أي بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذا الحصر المستفاد من الروايات نرفع اليد عنه ونحمل على الحصر الإضافي بمقدار ما يدل عليه شنو الدليل. إذن بمقدار ما يدل عليه الدليل نرفع اليد عن الحصر بلا أشكال، لكن هذا لا يعني رفع اليد عن أصلي ظهور الروايات في ماذا في الحصر. إذن المهم في محل كلامنا هو أن نعثر على دليل يدل على ماذا؟ على أن الأموال المنقولة المأخوذة من الكافرين بغير قتال هي من الشنو؟ من الأنفال. إذا اعتمدنا على هذا الدليل ما تكون مشكلة، نلتزم بماذا؟ بكونها من الأنفاق. واضح اللي أقوله؟ نحن لا نتمسك لإثبات أن الأموال منقولة من الأنفال بهاي الأدلة، بوضوح أن هذه الأدلة مختصة بماذا؟ بالأراضي كمان، واضح هذا؟ وإنما نتمسك لإثبات كونها من الأنفال بدليل، برواية إذا تم، الرواية التي يمكن الاستناد إليها كما أشار إليه الفقهاء، التي يمكن الاستناد إليها لإثبات أن الأموال المنقولة المأخوذة من الكافرين بغير قتال من الـ من الـ من الـ من الأنفال هي عبارة عن موثقة صحيحة معاوية بن عمار، اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب، في الباب الأول من أبواب الأنفال، رواية صحيحة سندا بلا إشكال. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ من كيف يقسم؟ إيش نفهم أن السؤال عن من؟ عن أي غنائم؟ عن الغنائم المنقولة أو غير المنقولة؟ منقولة لا أقل من الأطلاق. يعني من احتمل أن هاي الرواية السؤال عن الأراضي فقط؟ هذا من احتمل أصلا؟ فأما السؤال عن الأراضي والأموال المنقولة أو لا أقل أو على الأقل أو أن لا، أن السؤال عن من؟ عن خصوص الأموال شنو؟ المنقولة. وعلى كلا التقديرين ينفعنا في الاستدلال. إذن السؤال عن ماذا؟ عن الأموال المنقولة، أو لنقل أن الأموال المنقولة هي القدر المتيقن التي وقع السؤال عنه، كيف يقسم؟ قال: إن قاتبوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه عليهم أخرج منه الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس. طبعا هاي النسخة واضح أنه أربعة أخماس المقصودين، فقسم الباقي يعني أربعة أخماس على المقاتلين. هذا مو محل شاهدنا، لأن هذا أخذ بحرب وبقتال مأذون فيه من قبل شنو؟ من قبل الإمام عليه السلام. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، ما قاتلوا على المشركين، أخذوا هذه الغنائم من دون قتال، هذا محل شاهدنا. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحال. هو سؤال عن من؟ إن القدر متيقن منا عن الأموال المنقولة، ولا الأموال المنقولة يأخذوها، إذا أخذوها بقتال مأذون فيه هو المن؟ مو للإمام، يجي فيه الخمس. وأما إذا أخذوها بغير قتال هذه المن؟ للإمام، يعني من الأنفال. فالقدر متيقن منا شنو؟ أنه أموال منقولة، فتكون دليل على أن الأموال المنقولة المأخوذة من الكافر بغير قتال هي كلها المن؟ الإمام عليه السلام. خصوصا يتأكد المطلب بأنه ذات العموم دخلت على من؟ على ما غنموا، كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحال. هذا بعمومة يشمل ماذا؟ الأموال المنقولة. إذا ما قلنا أنه الغنائم هي أساسا قد تكون منصرفة المن إلى خصوص الأموال شنو؟ المنقولة. ما غنموا هذا خلينا نقول أنه أوضع صدقه على الأموال المنقولة، أوضح من صدقه على ماذا؟ على الأراضي. إذن هذا دليل واضح يمكن اتخاذه وتقييد المطلقات أو تخصيص العموم الموجود في الروايات بالعموم المفهوم طبعا، بناء على أنها واردة في مقام التحديد، يمكن رفع اليد عنه لإثبات هذا ما دلت عليه هذه الرواية. إذن الصحيح هو العموم، يعني عدم اختصاص الأنفال بخصوص الأراضي. كل كما في الرواية، كل ما غنموا بغير قتال هو لمن؟ هو للإمام، سواء كان أموال منقولة أو لا. بحث آخر أيضا في هذه المسألة أنه قالوا أن القدر المتيقن من هذه الأخبار هو الأرض الخربة التي يغنمها المسلمون من الكافرين بغير قتال. هذه الأرض الخربة، نرجع للأرض الخربة، بس ما لنا شغل بالأموال المنقولة، الأراضي، الأرض الخربة قدر متيقن من هذه الروايات. وكلام يقع في أن هذا الحكم وهو كونها من الأنفال وللإمام، هل يشمل الأرض المحيات سأما أحياء بشكل عادي وطبيعي بشكل عادي، وإما أن تكون محيات بتوسط البشر بتوسط الناس، هل يشمل الأرض المحيات أو لا يختص بالأراضي شنو الخريبة؟ يدل على عدم الاختصاص بالأرض الخربة، وإنما الحكم يشمل كل أرض تؤخذ من الكافرين، هو روايات، أطلاق روايات، وهذه الروايات كثيرة، نذكر منها الأرض الميتة، الأرض الميتة الله في مقابل العامرة، في مقابل المحيات. الذي يدل على ذلك روايات، منها رواية مرسلة حماد بن عيسى متقدمة مرارا، فيها ورد، اللي هي الحديث الرابع في هذا الباب، الباب الأول، ذكر صاحب الوسائل في موارد عديدة، من جملة الموارد هذا في الباب الأول من باب الأنفال، ورد فيها: وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال. ومقتضى إطلاق كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ما قد داعي لتخصيص بخصوص الأرض شنو، ما قد داعي لتخصيص. هاي رواية. الرواية الثانية التي تدل على ذلك موثق الصناعة، اللي هي الحديث الثامن، قرأناه قبل قليل، يقول: وكل أرض، أي يقول: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، مع علمنا بأن البحرين قطعا فيها أراضي شنو؟ عامرة، فيها أراضي شنو؟ محيات، إما طبيعيا أو من قبل البشر. كلها البحرين كلها ماذا؟ هي ماذا؟ للإمام عليه السلام. كذلك ماذا؟ صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث العاشر، هم قرأناه أيضا، يقول فيها: ما كان من أرض لم يكن فيها أراق الدم، عليهم مطلقا. كذلك أيضا صحيح الزرارة اللي هي الحديث التاسع. رواية كثيرة، مقتضى إطلاقها هو أنه لا فرق بين الأرض الخربة والأرض الشنو المحيات، لا يوجد في قبال هذه المطلقات إلا رواية واحدة، وما ذكر في المستند لسير الخوي قدس الله نفسه من ذكر أكثر من رواية، أصلا لم يذكر هذه الرواية التي نقصدها، وإنما ذكر روايات أخرى، في الحقيقة يبدو أنه اشتباه كما سنبين. الرواية في قبال ذلك هي موثقة إسحاق بن عمار التي تقدم الحديث فيها، التي رواها المحدث الكمي في تفسيره. هذه الرواية هي التي تكون في قبال هذه المطلقات. هذه الرواية اللي هي الحديث رقم 20 في هذا الباب، ورد فيها هذا العبارة، لاحظوا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال، قال: هي القرى التي خربت وانجلى أهلها عنها، فهي لله وللرسول. هذا ما له علاقة بمحل كلامنا. الناظر إلى القرى الخربة باد أهلها، انجلى عنها أهلها، مو المأخوذة من الكافرين بغير شنو؟ بغير قتال. بعدين يقول: وما كان من الأرض الخربة لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، هذا محل كلامنا. لكن الرواية لا تقول أن ما كان من الأرض مما لم يوجد عليه، وإنما قيد الأرض التي لم يوجد عليها بقين ولا ركاب والتي تؤخذ من الكافرين، قيدها بأن تكون شنو؟ ها؟ خربة. قيدها بأن تكون خربة. هذه هي الرواية التي يمكن أن يقال أنها ظاهرة في تقييد الأرض المأخوذة بغير قتال بأن تكون، والتي يحكم بأنها من الأنفال، تقييدها بماذا؟ بأن تكون شنو؟ خربة. هذه قد يقال بأنها توجب ماذا؟ توجب تقييدا شنو؟ المطلقات السابقة. صحيح، ليش مطلقات؟ لأن نقيدها بأن تكون ماذا؟ الخربة. فيفهم من النتيجة شنو؟ أن ما يكون من الأنفال هو الأرض الخربة التي تؤخذ من الكافرين، لا مطلق الأرض التي تؤخذ من الكافرين. قلنا في تقريرات السيد الخوئي ذكر صحيحة حفص وصحيحة محمد بن مسلم باعتبارها في مقابل المطلقات. هذا ظاهر أنه اشتباه، لأنه صحيحة حفص وصحيحة محمد بن مسلم ذكر فيها عنوان خريبة، لكن ذكر فيها كعنوان مستقل، وكل أرض خريبة، ما كان من أرض خريبة، موجود هذا الأمران موجود في هاتين الصحيحتين، لكن هذا عنوان مستقل يأتي بحثا. الأرض التي خريبة التي لا رب لها يأتي بحثا، هذا عنوان مستقل، يعني ما نتحدث عنه، احنا نتحدث عن الارض المأخوذة من الكافرين بغير قتال. صالح المسلمين تنازلوا عن الارض، او نتيجة الضغط عليهم كما وقع في بعض قرى اليهود، الضغط عليهم جلوا عن ماذا؟ عن هذه الارض فاستولى عليها المسلمون. كلامنا فيها هذا، كل ارض خاربة من الانفال صحيح، ويجي الحديث عنه. كلامنا ليس في ماذا؟ في الارض الخاربة، وإنما كلامنا في الأرض التي يأخذها يغنمها المسلمون من الكافرين، هذه للإمام. هل يعتبر أن تكون خريبة في كونها للإمام أو لا؟ هاتان الصحيحتان لا تدل على ماذا؟ لأنهما ليستا ناظرتين إلى محل الكلام، وإنما ناظرتان إلى موضوع آخر، وموضوع آخر للأنفال، وهو الأرض الخريبة التي لا رب لها، وسيأتي الحديث. إذن في قبال المطلقات فقط هي موثقة إسحاق بن عمار، لأنه وارد فيها وما كان من الأرض الخريبة لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، فهل تصلح للتقييد أو لا؟ الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله. أكو مجال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعتقد نحتاج إلى تفكير ببعض الأمور وهي واضحة عندكم. مسألة هذه الأشهر الثلاثة القادمة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، ولزوم الاهتمام بهذه الأشهر، ولزوم أن يهتم الإنسان في بناء نفسه، في تهذيب الناس، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر، لأنها يظهر من الروايات أنها مواسم للعبادة، مواسم للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر بالخصوص، شهر رجب شهر مهم جدا، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. أكو روايات تقول بأنه، أكو روايات على كل حال سمعنا منها صحتها، بس هي تقول أن الله يقول هذا الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، من سألني في هذا الشهر أعطيته، من استهداني هديته، وجعلت هذا الشهر حبلا ممدودا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به وصل إلي، اعتصم بهذا الشهر. عن النبي صلى الله عليه وآله واضح كثير، حث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله على صوم هذا الشهر، على التعبد في هذا الشهر. فيها يقول: ولكن لا تغفلوا، ضمن كلام أهمية الشهر رجب وأن هذا مو فقط عند المسلمين، المشركون أيضا كانوا يعظمون هذا الشهر ويحترمون هذا الشهر ويمتنعون عن القتال في هذا الشهر. في ضمن هذا يذكر صلى الله عليه وسلم أو كما قال، قال: ولكن لا تغفلوا عن أول ليلة، ليلة جمعة فيه، أول ليلة جمعة في هذا الشهر، وهي تسمى تسميها الملائكة ليلة الرغائب، تسميها الملائكة ليلة الرغائب. ويذكر كيف أن الملائكة تنزل في هذه الليلة وتجتمع في الكعبة، وأن الله سبحانه وتعالى يخاطبهم: ماذا تريدون؟ فيكون جوابهم الوحيد هو هذا: ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوامي رجب، أن تغفر لصوامي رجب. فيقول: قد فعلت ذلك، قد فعلت ذلك. اللي أريد أقول له هذا، اللي أريد أقول له أن السيد ابن طاووس قدس الله نفسه الزكية في الإقبال في هاي المناسبة عندما يتعرض إلى شهر رجب، شهر رجب، ويذكر المستحبات والكذا والكذا إلى آخره، ومن جملة ما يذكر الصوم المستحب في هذا الشهر. يدخل في بحث ماذا؟ في بحث الإخلاص في النية، وكيف يأتي الإنسان بهذه المستحبات عن إخلاص في هذا البحث، في هذا الصدد، كيف تكون النية خالصة ويترتب عليها الثواب المذكور في ماذا؟ في الروايات. يذكر بأنه حتى يعرف الإنسان أن نيته خالصة في هذا الصوم، طبعا كلامه لا يختص بالصوم، أصلا لا يختص بالصوم المستحب، يشمل حتى الصوم الواجب، لا يختص بالصوم كعبادة، يشمل كل العبادات. كيف يستطيع أن يحرز الإنسان عندما يصوم، عندما يتعبد، أن نيته كما ينبغي، نيته هي نية خالصة لله سبحانه وتعالى. فيذكر طرق هو يخترعها، يذكر طرق يقول يستطيع الإنسان في تأمل ذاتي بينه وبين نفسه، يستطيع أن يعرف أنه عندما صام هذا اليوم نيته في هذا الصوم خالصة أو ليست ماذا؟ أو ليست خالصة. طبعا الخلوص الذي يذكره خلوص هذا لا يكون إلا له ولأمثاله، يعني إحنا حقيقة أبعد الناس عن أن ندرك هذه، يعني عن نفسي أيضا أقول أن ندرك هذه الأمور. هو يقول بأن واحدة من الطرق، يذكر طرق أكثر من ستة، يذكر طرق بمعرفة النية الخالصة، واحدة من الطرق اللي تستدعي الانتباه هي أنه يقول أنه ما مضمون أن تعتبر نفسك أيما أسر لها وأحب إليها، أن يطلع الله سبحانه وتعالى وحده عليها، هذا أحب إليك، أن تكون العبادة التي تأتي فيها بها يطلع الله سبحانه وتعالى عليها وحده، أو لا أنت تحب أن يطلع عليها معه غيره، غيره من العباد اللي هم راح يمدحون هذا الإنسان عادة بصدور هذا الفعل منهم أو أشياء من هذا القبيل. في داخل نفسك أنت ماذا تحب؟ تحب أن يطلع الله سبحانه وحده وتعالى وحده على هذه العبادة، أو تحب أن يطلع عليها معه غير الله سبحانه وتعالى؟ يقول: إن كنت تحب من قبيل الأول، أي عبادتك أعرف أنها عبادة خالصة والنية فيها نية مقبولة ومطلوبة، وأما إذا كان الثاني، يقول قدس الله نفسه، فاعلم أن صومك سقيم، وأنك عبد لئيم، وأنك عبد لئيم. وعدم النية المطلوبة التي تكون مطلوبة من الإنسان لكي يتحقق منه الإخلاص بشكل كامل وبشكل واضح، هو بهذا الشكل، أن يكون في داخله، في داخل نفسه، هو يحب أن يطلع الله سبحانه وتعالى وحده على ماذا؟ على هذه العبادة. طبعا هذا ليس شيئا يعني سهلا، ليس شيئا قديما. يحتاج هذا إلى جملة من الرياضات، قهر الناس، تعويد الناس، إهمال الناس. لا تطمح بها، لا تريد أن يطلع على عباد الإنسان غيره. طلع طلع ما يخالف، مو مشكلة، مو أنه هو يحب أن يطلع عليها ماذا غير الله سبحانه وتعالى. ساخذ واحد يقول بأنه سعيد، ليش مشكلة؟ لا نصوم ولا كذا، نخلص من هذا النية خالصة والنية ماذا غير خالصة. أقول أن هذا كما قلت لا يختص بالمستحبات، هذا يجري حتى في الواجبات. حتى في الواجبات النية المطلوبة من الإنسان واللي يستحق عليها هذا الثواب الكثير من الروايات هي تلك النية، بحيث أنه يصل إلى هذه الدرجة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإلا يكون عبدا لئيما، وإلا يكون عبدا لئيما. إذا قارنا أنفسنا بهذه الدرجة، بهذا الشيء الذي يتحدث عنه سيد الطاووس والذي يذكر هذه العلامات لمعرفة النية الخالصة، فسنجد بشكل واضح وبشكل ملموس الفرق الشاسع بين ما نحن عليه، بين ما أنا عليه، وبين ماذا؟ وبين ما يتحدث عنه السيد ابن طاووس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نفرغ أنفسنا قليلا قليلا في هذه الأشهر المباركة، في هذه الأيام المباركة، للتقرب منه سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يعرض بوجهه عنا، لأننا ارتكبنا ذنوبا كثيرة ابتعدنا عنه، نحن باختيارنا ابتعدنا عنه بمختلف الحجج وبمختلف الوسائل، ابتعدنا عنه. صلاتنا الواجب نؤديها بلا توجه، واضح القرب ليس المقصود بأن نصلي الإنسان، نصوم الإنسان له معنى آخر، نصلي أداء التكليف وإسقاط الواجب، لكن التقرب لكن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ما موجود عندنا. يصلي الإنسان وأفكاره مشغولة بأمور كثيرة، يصوم وصومه ليس إلا إمساك عن الطعام وإمساك عن سائر المفطرات، ذاك التقرب بالمعنى الصحيح ما موجود عندنا. فنحن نخشى أن يعرض سبحانه وتعالى عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا، أن يغفر لنا قصورنا، وأن لا يعرض بوجهه عنا، وأن يوفقنا لعبادته، أن يوفقنا للعبادة وحسن الطاعة في هذه الأيام المباركة، لأنه لا توفيق إلا من الله سبحانه وتعالى، ما هو توفيق إلا من الله. هذا الحبل ينبغي أن يبقى موصول بيننا وبينه سبحانه وتعالى، حتى لعله يرأف علينا، يعطف علينا، فيوفقنا لعبادته، حتى نكون أهلا لنيل رحمته، لنيل لطفه، لنيل كرمه في هذه الأشهر المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.